ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، ولازال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى تكلم عن قضية الإجماعات الواردة عن السلف رضي الله عنهم، فقال تكليف الكافر. قال: وأجمعوا على أن الله عز وجل قد كلف الكفار، يعني أمرهم بذلك. هذا أمر شرعي، الأمر الشرعي يستجيب له بعض الناس وبعضهم لا يستجيب، بخلاف الأمر الكوني. الأمر الكوني أمر نافذ لا يستطيع أحد أن يعترض عليه أصلا. أمر السماوات أن تنزل مطرا، الأرض أن تتزلزل، هذا أمر كوني لا يستطيع أحد أن، والأقدار المقدرة على العباد. قال: وأجمعوا على أن الله عز وجل قد كلف الكفار الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب لجميع الثقلين، وإن كانوا غير عاملين بذلك، يعني لن يستجيبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح لهم الدلالة ولزمهم حكم الدعوة طالما بين لهم وأقيمت عليهم الحج. وإنما وجب عليهم من إيجاب الله عز وجل له، أوجب عليهم أن يؤمنوا به، وطريق معرفتهم بذلك العقول التي جعلت آلة تمييزهم، وأنهم أنهوا في الجهل في ذلك من قبل إعراضهم عن تأمل ما دعوا إلى تأمله من الأدلة التي جعل لهم بها السبيل إلى معرفة وجوب ما دعوا إليه من النظر في آياته التي أزعج بخرق العادات فيها قلوبهم. ولا زال يركز على قضية خرق العادات، خرق العادات هي قضية المعجزات، وأن المعجزات ظاهرة وواضحة وبينة، ودلائله الحسية والعقلية كل شيء واضح وظاهر. وكذلك النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعوته، وفي صدق لهجته، وفيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لو تفكروا في ذلك لآمنوا، لكنهم جحدوا ذلك. ورغم أن هذه الأشياء تزعج القلوب وتحرك دواعي النظر، ومع ذلك هم أوقفوا أنفسهم وخافوا على مصالحهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. قال: وأجمعوا على أنهم يستحقون الذم بإعراضهم وتشاغلهم بما نهوا عنه عن التشاغل به. يبقى يستحقون الذم لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجمعوا أيضا على أن الكافرين غير قادرين على العمل على العلم بما دعوا إليه مع تشاغلهم بالإعراض عنه وإيثارهم الجهل عليه، مع كونهم غير عاجزين عن ذلك ولا ممنوعين منهم لصحة أبدانهم وقدرتهم على ما تشغلوا به من الإعراض عنه وآثروا الجهل عليه. قل أعطاهم الأدوات والعقول والآلات التي بها يستطيعون تمييز الحق والباطل، لكنهم لم يعملوا ذلك وأعرضوا عنه. والإعراض كفر، أعرضوا عنه حتى لا يؤثر به، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإنما أتوا في ذلك من جهة إعراضهم عنه. يبقى الإعراض لو لم يعرضوا ربما آمنوا، وسوء الاختيار في التشاغل بترك، تشاغلوا بترك نفسه، ولو كرهوا ما هم عليه من الإعراض عن تأمل أدلة الله التي نبههم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ودعاهم إلى تأملها لنهاهم ذلك، يعني لنهاهم ذلك وحصل لهم العمل به والقدرة عليه، لكنهم أعرضوا وتشاغلوا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يسمعوا ويتفهموا، فطبع الله عز وجل على قلوبهم ولزمهم الكفر. قال: أنواع القدرة. قال: وأجمعوا، هذا قول مهم، على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين، كما أنه لا يعلم بعلم واحد يكتسب شيئا من تصرفه إلا بقدرة تخصه في حال وجوده، لأن التصرف لا يصح وجوده إلا بالقدرة، لابد من القدرة، تعطى القدرة، قدرة أهل السنة يقولون قدرة قبل الفعل وقدرة أثناء الفعل، فلو وجد تصرفه مع عدم القدرة عليه لاستغنى في وجوده عنها، كما أنه لو وجدت الحركة مع عدم محلها لاستغنت في الوجود عنه، عن المحل يعني، ولم تحتاج إليه. يبقى لابد من القدرة على الفعل حتى يفعل، حتى يوجد هذا الفعل. والقدرة قدرتان، قدرة قبل الفعل والعزيمة على الفعل، وقدرة أثناء الفعل. وفي النهاية لا يمكن أن يحصل المقصود بالتأثير إلا بفعل الله تبارك وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: التكليف وسلامة الأدوات. قال: وأجمعوا على أنه لا يصح تكليف الإنسان الطاعة ونهيه عن المعصية إلا مع صحة بدنه وسلامة آلات فعله، يعني يكون قادرا على الاتيان بالعبادة. لو لم يكن قادرا لا يكلف بها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لو لم يكن فيه آلة العقل التي بها يستطيع أن يميز التكاليف الأمر والنهي وما شابه، يبقى خلاص ما لا قيمة لذلك، لا قيمة لذلك، يعني لا يكلف بها، لابد من العقل. وإن كان لكل فعل يكتسبه قوة تخصه غير القوة عليه وعلى تركه، وغير الفعل المقدور بها، وغير صحة بدنه، كما أنه لا يصح أن يكلف فعلا إلا مع صحة عقله وآلة تمييزه، لأنه يكون من التكليف بما لا يستطاع، وهذا لا يكون في الشريعة. وإن كان يحتاج في المعرفة لكل ما ادعى إلى معرفته إلى علم يخصه ويصح معه فعله، وليس يجب إذا كلفوا معرفة ما لا يعلمونه في حال التكليف لإعراضهم عنه أن يكلفوا الفعل مع عدم جميع علومهم، إذ كان عدم جميع علومهم يخرجهم عن صحة عقولهم ويصيرهم إلى الجنون الذي لا يصح تكليف الاستدلال معه. وكذلك الحكم في تكليفهم الإيمان الذي علم أبدا أنهم لا يبذلون، يعني لا يكون منهم، وسبق في الكتاب أنهم لا يكتسبونه وهم غير قادرين عليه، لأن الله عز وجل منعهم ذلك، أضلهم، ولا عن الخروج عن علم الله فيه وخروجهم عنه به لا يحل بتكليفهم فعله، من قبل أن أبدانهم صحيحة وآلات فعل ما كلفوه موجودة وقد مكنوا في فعله، فهم غير عاجزين عنه ولا ممنوعين، لم يمنعهم أحد، والله عز وجل أعطاهم القدرة والاختيار، وإنما أوتوا في ذلك. ما سبب عدم إيمانهم؟ بإعراضهم. الإعراض هو سبب هذا الطغيان وسبب هذا الكفر عما أمروا به، اللي هو الإيمان والتفكر فيه والتدبر وتشاغلهم بالكفر الذي آثروه عليه، وشغلوا قدرهم، جمع قدرة، بكسبه. ولو كرهوا الكفر وما هم عليه من الإيثار له وأرادوا الإيمان فقدروا عليه، ولا يجب إذا كلفوا ما هم غير قادرين على ما كلفوه من الإيمان لتشاغلهم عنه بالكفر الذي نهوا عنه أن يكلفوا خروجهم عن الأفعال مع عدم جميع القدرة من قبل جميع القدر يصيرهم إلى العجز وفساد الأبدان والآلات التي لا يصح منهم الفعل مع عدمها، كما لا يصح تكليفهم الاستدلال مع عدم جميع العلوم. إذا لم تكن هناك علوم تؤهلهم للاستدلال فلا يصح هذا منه، فلا يكلفون بهذا، من قبل أن عدم جميع العلوم يصيرهم إلى فساد آلات الاستدلال التي لا يتأتى لهم الاستدلال مع فسادها. إذا فسدت الآلات ولم تكن هناك العلوم المؤهلة للاستنباط فلا يكلف الله عز وجل، يكلفهم الله عز وجل بهذا الأمر، وإنما يصح تكليفهم الأفعال مع صحة العقول وصحة الأبدان التي تتأتى لهم الأفعال معها. يبقى بد عقول وأبدان صحيحة، لأنه إذا كان إنسان زمن، إنسان مريض، إنسان ليس عاقلا، ليس بالغا، ليس مميزا، في هذه الحالة لا يكلف. وكونهم غير قادرين على ما تركوا من الأفعال وتشاغلوا عنه لا يخرجهم عن صحة أبدانهم ولا يصيرهم إلى العجز الذي لا يصح معه فعلهم، كما أن كونهم عالمين إلا ما دعوا إلى معرفته وتشاغلهم بالإعراض عن الاستدلال عليه لا يخرجهم عن صحة عقولهم، متشاغلون فقط، العقول صحيحة، ولا يصيرهم إلى الجنون الذي لا يصح معه تكليفهم. ثم قال: القدر. يتكلم مرة أخرى عن القدر، وهو كل هذه المسائل مسائل متعلقة بالقدر، مسائل التوفيق والخذلان واللطف الإلهي وعموم القدرة وفضل الله يؤتيه من يشاء وهكذا. ثم قال: التوفيق القدر. قال: وأجمعوا على أن ما عليه جميع سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا كله في علم الله السابق، قال: قبل خلقه لهم، وأحصاه في اللوح المحفوظ لهم، وأحاط علمه به وبهم، حاط بكل شيء علما، وأخبر بما يكون منهم، يعلم ما كان وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون وما سيكون، وأن أحدا لا يقدر على تغيير شيء من ذلك، ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ الله لم يكن، وإن شاء الناس كما يقول ابن تيمية قال ولا الخروج عما قدره الله تعالى وسبق علمه به محال. وهو معنى قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وبما يتصرفون في علمه وينتهون إلى مقادير، فمنهم شقي وسعيد، هذا كله قدر الله عز وجل. ثم تكلم عن قضية ذلك يتكلم عنها كثيرا المتكلمون ويختلفون فيها، وقضية اللطف وقضية التوفيق والخذلان. قال وأجمعوا على أنه يتفضل على بعض خلقه بالتوفيق، إيمان توفيق والهدى، وحبب إليهم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يبقى هذا أمر، وشرح صدورهم به. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم راشدين كما قال الله عز وجل ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذا من تعديد نعم الله تبارك وتعالى على خلقه، فالقضية قضية توفيق. ثم قال اللطف الإلهي، قال رحمه الله وأجمعوا على أن ما يقدر عليه من الألطاف التي لو فعلها لآمن جميع الخلق غير متناهية. لطف في لطف في لطف فوق لطف. وقضية اللطف هي من القضايا ربما التي يعني سك مصطلحها المتكلمون، وإن فعل ذلك غير واجب عليه. هم هنا بيرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل يجب أن ينفذ وعده ووعيده، وأن فعل ذلك غير واجب عليه، بل هو تعالى متفضل تفضل بما يفعله تبارك وتعالى، ولا يوجب عليه العباد إلا ما أوجبه على نفسه تبارك وتعالى. قال بل هو متفضل بما يفعله منه، وأنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه بذلك، بل أضلهم كما قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء بالعجل الذي عمله السامري لبني إسرائيل، وكان خواره فعل الباري تعالى عنده، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، ولم ينكر الله ذلك عليه، اختبار الله عز وجل للخلق، ولو كان وصفه بذلك جورا كما تقول القدرية. القدرية بيقولوا لا، الله عز وجل مسألة الهدى والضلال هذه ينفونها، يقول لك يعني كيف يضل ثم يعني يعاقبه بعد ذلك وهو الذي أضل، هكذا يقولون. ولذلك قال إن موسى لم ينكر ذلك، إن الله عز وجل لم ينكر على موسى قوله فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، قال ولم ينكر الله ذلك عليه، ولو كان وصفه بذلك جورا كما تقول القدرية يعني المعتزلة لما ترك إنكار ذلك عليه وزجره عنه، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، حديث طبعا في الصحيحين. ثم قال رحمه الله عموم قدرته، قال وأجمعوا على أن الله كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق في الجنة متفضلا عليهم بذلك، يقدر لأنه تعالى غير محتاج إلى عبادتهم، وأنه قادر على أن يخلقهم كلهم في النار ويكون بذلك عادلا عليهم، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه عز وجل فعل من ذلك ما أراد ولا معقب لحكمه، وهو السميع البصير ويفعل ذلك بعلم وحكمة وخبرة تبارك وتعالى. من الأشياء من يبديها لنا ويظهرها، يعني من العلل والحكم، ومنها ما لا يمكن أن تدركه عقولنا، فليس لنا فيها إلا أن نسلم، أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال فضل الله يؤتيه من يشاء، وأنه أجمع على أنه تعالى لا يجب عليه أن يساوي بين خلقه في النعم، الناس متفاوتون تفاوتا عظيما، وأن له تعالى أن يختص من شاء منهم بما شاء من نعمه، وقد دل على صحة قولنا بقوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرنا تعالى عما أراده في تفضيل بعض خلقه المكلفين، فقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال في فريق آخر هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإنما اختلف الفريقان لاختلاف ما أراده الله، وما أراد الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال: وجوب الإيمان وعدم الاعتراض، هذا من مسلمات الإيمان. قال: وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله تعالى في شيء من تدبيره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا إنكار لشيء من أفعاله، فله الحجة الدامغة والحكمة البالغة، وإلا كان مالك لما يشاء منها غير مملوك. وأنه تعالى حكيم قبل أن يفعل سائر الأفعال، وأن جميع ما يفعل لا يخرجه عن الحكمة. فالله عز وجل، الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه اللائق به. وإن من يعترض عليه في أفعاله متتبعا رأي الشيطان في ذلك، حين امتنع من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، هو لم يدرك الحكمة، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتكلم العلماء كثيرا في أنه لو أدرك الحكمة ولو عقل لعلم أن عنصر الطين أفضل بكثير من عنصر النار. لكن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم بدأ يتكلم في مسائل النبوات، فقال: النبي بلغ الرسالة. وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجميع الخلق، أو دعا جميع الخلق إلى معرفة الله وإلى نبوته، ونهاهم عن الجهل بالله وعن تكذيبه، وأنه عليه الصلاة والسلام بين لهم جميع ما دعاهم إليه من الإسلام والإيمان، لم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم، وما فرط في شيء بلغه الله عز وجل به. والله عز وجل قال له: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، ولو كتم لكتم أشياء فيها لوم له، وقد ورد الكتاب بذلك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، إلى غير ذلك. وبين لهم الطريق إليه، وأن جبريل جاءه في صورة أعرابي بحضرة أصحابه، فقال له: حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حديث عمر الطويل عند مسلم، ومن من مباني الإسلام العظيمة جدا. وجبريل سأله: ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وحج البيت. وفي الحديث طبعا الآخر قال: صدقت. فعجب له، يسأله هو يصدق. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وغير ذلك. فقال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف ونحن نتعجب من تصديقه، يعني يسأله ويصدقه. طب أنت بتسأل، يعني معناه أنك جاهل، فإذا صدقت معناه أنك كنت تعلم وتسأله اختبارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره لهم بطلبه، فلم يجدوه بعد انصرافه، قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. وكذلك قد بين لهم قبل ذلك طرق المعارف بحدثهم على وجود المحدث، دي طريقة من القوانين التي تدلك على هذا، وجود المحدث لهم، ودلهم على صدقه فيما أنبأهم به، وصدقه فيما أنبأهم به عن طريق المعجزات الظاهرة والآيات الباهرات. وبه تعالى على ما قد سلف شرحنا له، وبه تعالى على ما قد سلف شرحنا له، يعني شرح هذا في المواطن السابقة في الأصول التي أصلها في أول الكتاب. وتكلم عن مسألة أخرى في باب الإيمان، وقال: الإيمان يزيد وينقص. أصل ثابت من أصول أهل السنة في باب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، ويجوز الاستثناء فيه، وأنه درجات لا نهاية لها. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بل دي مسألة مهمة جدا، إنسان يظل الإنسان يطيع الله حتى ينكث نقطة بيضة بيضة بيضة، حتى يغلف القلب بالبياض، فيتقبل المعروف ويدفع المنكر عن نفسه، بخلاف القلوب التي ينكث فيها نقطة سوداء 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 حتى تغلف بالسواد، فيصير أسود مربادا كالكوز مجفيا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، عياذا بك اللهم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس نقصانه عندنا شكا فيما أمرنا بالتصديق به، ولا جهلا به، لأن الشك كفر، ترد الكفر، وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان. الإنسان كلما زاد معرفة بتفاصيل الإيمان وعملا بما علم، يزيد الإيمان في القلب بسبب هذا، وكلما قصر في هذه الجوانب، إن هو بيعمل يعلم المجملات فقط، ولا يؤدي إلا بعض الأشياء ولا يزيد في النوافل، فمثل هذا يجعل الإيمان يضعف في القلب. إذا قصر في الفرائض وترك النواهي فإن الإيمان يضعف في القلب، كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا مؤديين للواجب علينا. ثم قال: الكبيرة لا تخرج عن الإيمان. هو هنا هيرد على مذهبين. المذهب الأول هو مذهب الخوارج الذين يقولون إن ارتكاب الكبائر يخرج من الإيمان كفر، وكذلك بالمرة سيرد على مذهب المعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ومآله في الآخرة إلى النار. هو يقول: وأجمع أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عن شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه ويحبط إيمانه إلا الكفر، ليس لا الصغائر ولا الكبائر. وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان ولا بمعاصيهم، وقد سمى الله تعالى عصاة أهل القبلة مؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو كانوا خرجوا من الإيمان بمعاصيهم كما قالت القدرية لما تعلق عليهم فرض الطهارة، وكان خطاب الله تعالى منصرفا إلى المؤمنين دونهم. وكذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يخص الحض على ذلك الطائعين دون العاصين الجميع. فلو كان هؤلاء العاصون خارجين عن الملة سواء بالكبيرة أو بغير كبيرة فلن يؤمروا أبدا بأن يذهبوا، لا يدخلوا في خطاب الإيمان، لكن هذا خطاب عام للجميع: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم رزقاء الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى غير ذلك. قال: لا نقطع بالجنة والنار على أحد إلا ما قطع الله عز وجل له وقطع له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لا نقطع بالجنة والنار على أحد. قال: وأجمعوا على أنه لا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة في تلك الدار بالنار، ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه. الله عز وجل أثبت له ذلك أو رسوله، خلاص نثبت له. وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا سبيل لأحد إلا معرفة مشيئته تعالى فيهم إلا بخبره. أخبر إن 10 مبشرون بالجنة في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، بعض الناس في الجنة، عكاشة بن محصن، وهكذا. قال: ولا سبيل لأحد إلا معرفة مشيئته تعالى فيهم إلا بخبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزل أحدا من أهل القبلة جنة أو نار. الحديث فيه كلام، وهذه مسألة تكلم فيها أهل العلم والفقه هل يجزم لبعضهم أو لا يجزم، ويعني الخلاف فيها قائم يعني، والتفصيل فيها واسع نوعا ما. يقولون إن من شهد له الناس كالأئمة الأربعة مثلا وأئمة السلف فيجوز أن يشهد له، ومن لم يشهد له الناس أو يعني كان حاله مستورا فلا يشهد له بجنة ولا نار، ومن شهد الله ورسوله له فيشهد لهم يقينا بالجنة أو بالنار كأبي لهب من أهل النار وأبي جهل وما شابه وإبليس وفرعون وهامان. قال: الحفظة، هنتكلم هنا عن الملائكة. الملائكة أنواع كثيرة جدا ولهم وظائف مختلفة، الذي موكل بنزول المطر، حفظ الأرواح، نزع الأرواح، بنفخ الروح في الجنين، وهكذا برعاية النطفة، بتدبير الأمور، بتدبير الريح، وهكذا. قال: وأجمعوا على أن للعباد حفظة يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: يكتبون أعمالهم، وقد دل على ذلك بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ثم تكلم عن قضية عذاب القبر التي ينكرها المعتزلة وكثير من العصرانيين والعقلانيين الذين ينتسبون إلى هذا، وإن كانوا ليسوا هم من أهل العصر ولا من أهل العقل على الحقيقة. قال: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق. عذاب القبر حق، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، في مرحلة قبل قيام الساعة. قال: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يسألون في قبورهم، وأنها بعد أن يحيون فيها. استيقظ، من ربك؟ من نبي؟ ما دينك؟ من نبيك أو من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويسألون عن هذه المسائل الكبيرة، فيثبت الله من أحب نبيه وأنهم لا يذوقون ألم الموت بعد ذلك خلاص، كما قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، بعد ما يحفر في القبر هناك حياة أخرى برزخية، ثم يبعثون يوم القيامة، وعلى أن ينفخ في الصور قبل يوم القيامة، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وعلى أن الله تعالى يعذبهم كما بدأهم حفاة عرايا غرلة، حفاة عرايا غرلة في الحديث، حديث عائشة. وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث، أجساد بأرواحها، وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة، وأن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، موازين حقيقية، والميزان له كفتان، وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت كفة الحسنات كان من أهل الجنة، والعكس بالعكس، فمن ثقلت موازينه أفلح، ومن خفت موازينه خاب وخسر، وإن كفة السيئات تهوي إلى جهنم، وإن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنة، وإن الخلق يؤتون يوم القيامة بصحائف، يؤتى بالصحائف الكبيرة التي فيها الأعمال، فمن أوتي كتابه بيمينه حسب حسابا يسيرا، ومن يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. يبقى أهل الجنة يأخذون الكتاب باليمين، وأهل النار يأخذون الكتاب بالشمال. ثم قال رحمه الله: الصراط، وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد، يعني يمر عليه العباد، جسر مضروب على ظهران جهنم بقدر أعمالهم، منهم من يمشي عليه كالبرق كالريح كأجاود الخيل، ومنهم من يجري ويمشي، ومنهم من يكردس، ومنهم من يميل يمنة ويسرة فتأخذه الكلاليب إلى أن ينجو، فيتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر، يعني على قدر أعمالهم. قال: وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وليس في الحديث دليل على أنهم لم يأتوا بأعمال الجوارح، هذا كلام باطل كما فصلته في أكثر من موطن. قال: الشفاعة، وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعلى أنه يخرج من النار قوم من أمته بعدما صاروا حمما فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال: في سهل السبيل، هكذا عبارة أبو الحسن. وعلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترده أمته ليشرب منه، لا يظمأ من شرب منه بعد ذلك أبدا. هو أبو الحسن رحمه الله تكلم بقى عن باب الشفاعة، والشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومذكور فيها هذه الأحاديث، وأنه يعني ذكر في هذا الباب أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليها الأهل الكبائر، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعلى أنه يخرج من النار قوم من أمتي بعدما صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في الحديث. وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة وترد أمته، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويزاد عنه من بدل، يزاد يعني يدفع عنه من بدل وغير، لأنه يأتي أقوام من أمته يوم القيامة فيزادون، فيقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. على أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات واجب، وكذلك ما روي من خبر الدجال، خبر الدجال وخروجه في آخر الزمان، وهو من أشد الفتن التي تحصل في آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته الدجال، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، كان يخشى عليه. وذكر من أحوال الحجاج أنه يأتي من الدجال هذا، أنه يأتي بخوارق العادات، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويقتل رجلا يقسمه شطرين ثم يضمه فيحييه مرة أخرى، ومكتوب بين عينيه كافر وهو أعور لا يراها إلا المؤمن، إلى غير ذلك مما ورد عن الدجال. وأن الدجال في النهاية يقتله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم بعدما ينزل في آخر الزمان، وأنه سينزل في آخر الزمان، والله عز وجل يقول عن هذا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأنه يقتل الدجال، وغير ذلك من سائر الآيات اللي هي علامات الساعة التي تواترت الرواية بكونها بين يدي الساعة، مثل العلامات الصغرى والكبرى، خروج الدابة، خروج الشمس من المغرب، وإذا خرجت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيرا، إلى غير ذلك. ثم قال: المحكم والمتشابه. قالوا: وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وما ثبت به النقل من سائر سنته، ووجوب العمل بالمحكم والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، ورد كل ما لم يحد به علما بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنص، وأن ذلك لا يكون إلا فيما كلف الإيمان بجملته دون تفصيله، الإيمان بجملته دون تفصيل. إذا أنت مأمور بالإيمان بتفاصيل ما فصل وما أجمل، خلاص أنت تؤمن بالمجمل، لكن أنت مأمور بالإيمان بالجميع، يعني كل من عند الله. وفي النهاية وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قالوا أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم. وكذلك أنه بيرد على هذه المسألة، هو يرد بعد كده يقول لك لا خروج على الأئمة، هو بيرد على أصل المعتزلة في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا يقصدون به الخروج على الحكام، فبقول لا إحنا لا نخرج على الأئمة وعلى الحكام. قالوا اجمعوا على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم بايديهم والسنتهم. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. قالوا ان ذلك لا يكون الا فيما كلف الايمان بجملته، قال والا فبقلوبهم، يبقى اليد اللسان القلب، وانه لا يجب ذلك عليهم بالسيف الا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم، يعني لا ينتقل الى مرحله. الاصل ان الانكار بالقلب هو الاصل، وهذا الأصل إذا زال من القلب دل على زوال الإيمان من القلب. قال لا خروج على الأئمة، وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، هنا بتكلم عن الأئمة المتغلبين، ودي مسألة احنا هنفصلها تفصيل كبير، أو فصلناها في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالمهم بيقول واشتدت وقال اجمعوا على السمع والطاعه لائمه المسلمين عن الحكام، وعلى ان كل من ولي شيئا من امورهم عن رضا او غلبه وشد وطاقه من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف جار او عدل. جار او عدل، هنا كل جار او عدل، هنا كانه يتكلم على عدم جواز حتى الخروج على ائمه الجار. الأئمة الذين يتكلم عنهم في كتب السياسة الشرعية وفي كتب العقائد إنما هم الأئمة المقيمون لشرع الله تبارك وتعالى، المقيمون للجهاد، الحافظون لحدود الله، ده أصل. وحتى وإن جاروا، حتى وإن جاروا لن يحصل جور منه. قال لا يخرج عليهم بالسيف سواء جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمعة والأعياد، وأن ألا يصلى خلف أحد من أهل البدع منهم، من أنهم قد فسقوا بالبدع، والإمام موضع فضل، ولا يصح أن يأتم العدل بالفاسق، كما لا يجب أن يأتم القارئ بالأمي إلا أن يخاف منهم فيصليها معهم وتعاد الصلاة بعدهم. وأنا بيتكلم في مثل هذه المسائل، علماء السياسة الشرعية والفقهاء يعني كانوا دائما يوازنون بين المصالح والمفاسد، يعني زكاة السبل الآمنة، وإقامة الأمور جارية على السنة، وهناك إقامة لشرع الله، وهناك جهاد، وهناك إقامة للحج. قل خلاص، ما المصلحة؟ إذا حصل خروج عليهم حصل قتال ونزاع وفوضى ولم تقم الشعائر، والأصل إن إحنا نحافظ على هذا الاستقرار لأجل إقامة الشعائر وإقامة الدين وإقامة العلم، ويكون الحرب مع أعداء الله تبارك وتعالى أعداء دين. ثم تكلم عن خير القرون، قال وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة، هذا من أعظم القرون، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم التابعين، هم أخذوا العلم عن الصحابة، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين الذين أخذوا العلم عن التابعين. قال وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة، العشرة مبشرون بالجنة، وخير العشرة الأئمة الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عليهم أجمعين، وأن إمامتهم كانت عن رضا من جماعة المسلمين، وأن الله ألف قلوبهم على ذلك لما أراده من استخلافهم جميعا بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال فجمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم في التقديم، إن أبو بكر خير من عمر، وعمر خير من عثمان، وعثمان خير من عليه، وكانوا بيرد على ذلك على طائفة الروافض من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر عما وعده الله به، وكذلك لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر، لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما وأنهما يموتان قبله، ولذلك لو قدم على جميعهم لخرجوا من الوعد بعلم الله أنهم يموتون قبل موته، وألف قلوب المؤمنين على ذلك. أبو بكر مسك ثم مات، وعمر بعده عمر، ثم عثمان وعمر بعده، ثم علي وعمر بعده. ثم قال خيار الصحابة، واجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة والسابقة، وعلى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم لو ساعة أو رآه ولو مر مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك. وهنا يعرف الصحبة بالتعريف الذي استقر عليه تعريف المحدثين المتأخر، أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وهؤلاء لهم فضل على من بعدهم لشرف الصحبة. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز، قيل لأحد العلماء: عمر خير أم معاوية؟ يذكر هذا الذهبي عليه رحمة الله، أظن الحسن البصري، سئل في ذلك فقال: التراب الذي في منخر معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، لفضل الصحبة، لفضل الصحبة. إنما الذي أراد أن يقارن، أراد أن يقارن مسألة الحكم، إن الأرض، ولعل عمر هو أعدى الملوك الإسلام، معاوية رضي الله عنه هو أعدى الملوك الإسلام كما يقول شيخ الإسلام تيمية. قال: الكف عن ذكر الصحابة بسوء، هذا من إجماع. قال: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم الصلوات إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن تنشر محاسنهم وتلتمس لأفعالهم أفضل المخارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بالسوء. وقد قال أهل العلم معنى ذلك: لا تذكروهم إلا بخير الذكر. وقوله: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعلى ما أثنى الله تعالى به عليهم بقول: محمد رسول الله والذين معه الآيات، وفضائلهم كثيرة جدا. طيب، ما حق الصحابة علينا؟ يقول: وأجمعوا على أن ما كان بينهم من الأمور الدينية لا يسقط حقوقهم، بعض الخلافات والنزاعات والإشكالات التي حصلت بينهم، كما لا يسقط ما كان بين أولاد يعقوب النبي عليه السلام من حقوقه، على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف في ما اجتمع، حصل إجماع من الصحابة لا يصح ولا يجوز الخروج عليه. وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، عما اختلفوا فيه على اختلفوا على قولين لا يسوغ أن نأتي بقول ثالث، لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم. ثم ذكر ذم أهل البدع، وهذه مسألة ألمح إليها. قال: وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم، وهم الروافض، ذكر الروافض الذين يبغضون، رفضوا إمامة الخلفاء الثلاثة، قالوا إن علي كان أحق بهم من ذلك، ثم روافض لأجل هذا وتكفيرهم للصحابة وغلوهم في بعض المسائل. والروافض عموما والاثنى عشرية يا إخوة أصولهم الاعتقادية هي أصول المعتزلة في الغالب، لا يخرجون عنها. قال: والخوارج، ومعروفون الخوارج والمرجئة والقدرية، وتكلمنا عن هذه الفرق قبل ذلك، وترك الاختلاط بهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما أمر الله تعالى به من الإعراض عنهم في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والصحابة والسلف كانوا يعتزلون هؤلاء ومن جاهر بمعصيته. نحن يعني ما نقول إن احنا كلنا زي ما بيقول بعض المجرمين: انتم تعتبروننا تدعون الطهران، لا، كل الناس عندها ذنوب، لكن من اظهر لنا صفحته اخذ على يده. قلت: بينك وبين نفسك ولا تجاهر، وفي السر انت حر، اما ان تظهر ذلك فلا يسوغ للمسلمين ابدا ان يعينوهم على هذا، بل يهجرون ويزجرون وينهون عما هم فيه من الافعال. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب أهل النار. ده كله ذكر حديث الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. خوارج. ومع ذلك أجمع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا بالمناسبة يعني. وروي عنه، قال: وروي فريقان لا تنالهما شفاعة المرجئة والقدرية. طبعا كلمة القدرية لا تصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كلمة المرجئة. قال: القدرية مجوس هذه الأمة، وهذه كلها لا تصح كما ذكرت لكم، وأنهم الذين يعترضون على الله تعالى في مقاديره، ويزعمون أنهم يقدرون على الخروج من علمه، وأنهم يخلقون كخلقه. وإنما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس دون سائر الفرق اليهود والنصارى في مشاركتهم لهم فيما يختصون به من قولهم: إن الشر لا يفعله إلا الشرير، وأن الله لا يفعل ذلك، كما قالت المجوس في النور الذي يعبدونه، وأنه لا يضر أحدا، لأن من ضر غيره كان سفيه. وقد أجمع المسلمون على أن الله الضار النافع، وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم قال رحمه الله تعالى خاتما كتابه الموجز السهل في أبواب المعتقد بقوله: وجوب النصيحة. واجمع على نصيحه، نصيحه لله ولرسوله وللمؤمنين. دين النصيحه، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولدينه ولائمه المسلمين وعامتهم. ولما خص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحه هو كقوله الحج عرفه، يعني عرفه اعظم اركان الحج، فكذلك النصيحه. ولا يسوغ لمسلم ابدا ان يكتم النصيحه وان يغش مسلما. قال واجمعوا على ان النصيحه للمسلمين والقول لجماعتهم وعلى التوادد في الله والدعاء لائمه المسلمين والتبري ممن ذم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته وازواجه وترك الاختلاط بهم والتبري منهم، فهذه الاصول التي مضى الاسلاف عليها واتبعوا حكم الكتاب والسنه بها واقتضى بهم الخلف الصالح في مناقبها، نفعنا الله واياكم باجره، والحمد لله وحده وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبهذا يا اخوه نكون قد من الله عز وجل علينا بالانتهاء من هذا الكتاب الرائع الموجز في أصول أهل السنة والجماعة. خالف فيه أبو الحسن الأشعري مخالفات ليست بالكثيرة، رددنا عليها وبينا وجه المخالفة فيها، لكنه في غالب ما أورده في هذه الكتب الثلاثة التي ستأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى يقرر مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الصحابة، سائرا على القواعد التي قعدها أهل الحديث على مر العصور، لا سيما قائدهم وكبيرهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لي من استهدى أدلاء، قيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.